الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 من مجالس الذكر في شهر رمضان المبارك لعام 32 و400 بعد ألف من الهجرة النبوية، وأعني به المجلس 11 في نهار رمضان، وإلا فمع درس المساء. هذا هو الدرس الموفي 20. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتمم تفسير ما لم يتم تفسيره مما تمت قراءته بالأمس والله الموفق يقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبق الكلام على هذه الآية ثم بعد هذه الآية التي هي آخر آية في كتاب الله نزلت وفيها التذكير بيوم القيامة وأننا إلى الله صائرون وعلى أعمالنا مجزيون فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه وليصلح حاله وليتوب إلى الله مما عمل قبل أن يأتي هذا اليوم الذي توفى كل نفس ما كسبت تجازى على ما عملت وهم لا يظلمون ثم أمر الله عز وجل ببعض الأوامر المتعلقة بالبيوع وقد سبق بعضها ومنها تحريم الربا ثم في هذه الآية الكلام على الكتابة الدين وما يتعلق بالدين في الحضر والسفر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يعني أن الإنسان إذا تداين يعني اقترض أو أنه تعامل بالدين يعني حاضرا بغائب أو ناجزا بآجل بما يعني سيدفعه فيما بعد هذا الدين أباحه الله بيع العين بالدين يجوز ما لم يكن من الأصناف الربوية بيع العين بالدين هذا مما أجازه الشرع فالبيع إما بيع عين بعين وإما بيع عين بدين وإما بيع دين بدين فبيع الدين بالدين لا يجوز نهى عن بيع الكالئ وهو بيع الدين بالدين هذا لا يجوز وله أحكام زيادة على ما هذا لكن الأصل عدم الجواز أما بيع العين بالدين فهذا العين بالعين طبعا لا شك فيه وأيضا بيع العين بالدين جائز ولكن إذا كان العين بالعين والعين بالدين مما يتعلق بالأموال بالأصناف الربوية فقد سبق ذكر الأحكام أو الحكم الشرعي في بيعها فيما يشترط فيه التماثل وما لا يشترط وكله يشترط فيه التقابض في المجلس في الأصناف الربوية إذا اتحد الجنس إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا بمعنى إذا اختلفت هذه الأصناف التي هي من جنس واحد كما سبق بيانه. المقصود أن بيع العين بالدين مثل أن يبيع سيارة بريالات أو بدولارات، هذا لكن في الذمة، هذا اسمه بيع عين بدين، لأنه لم يعطيه الدولارات الآن وإنما بعد شهر أو سنة. أما بيع العين بالعين أن يبيع السيارة بدراهم حاضرة، بدراهم حاضرة كاش، فهذا بيع عين بعين. بيع عين بدين يعني أن عليك أنك تعطيه العين والدين ثمن السلعة فيما بعد. أما من مثلا يبيع ريالات وهذه عين بدولارات آجلة فهذا بيع عين بدين لكن حرام، لأن من الأصناف الربوية. أما ما لا تحل فيه الربا أو ليس من الربا فيجوز بيع العين بالدين، لكن لا يجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل عند حلوله. يعني تقول له أبيعك هذه السيارة بألف ريال بعد شهر، تدفع الألف، ثم إذا جاء الشهر ولم يستطع أن يدفع الألف لأنه لا يملك هذا المال، فتقول له أنا أنظرك شهرا آخر ب1200. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تزيد شيئا لأجل الأجل في مثل هذا الحال. أو تقول أشترط عليك إذا لم تأتي بعد شهر أنني أعاقبك ب100 ريال، لا هذا لا يجوز، أو بأي منفعة أخرى، أو تشتغل عندي لمدة يوم، لا يجوز، لأن هذا الدين أصبح، والدين فيه ترفق بالمسلمين، ولا يجوز أن يستغل الدين لأجل أكل أموال الناس بالباطل، لأنه من باب الربا، من باب الربا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. والدين أحيانا لا يكون بالبيع بل بالقرض فقط، فالدين أحيانا يكون ناتج عن بيع، مثل ما ذكرت لكم بالمثال، يشتري سلعة على أن يدفع الثمن بعد شهر أو أكثر أو أقل، يعني ليس في وقت المبايعة المجلس، أو يقترض قرضا بدون بيع ولا شراء، يقول أسلفني 1000 ريال. فسواء كان هذا الدين دين التجارة أو دين القرض، الدين المترتب على البيع أو الدين المترتب على القرض، فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني لا بد الدين أن يكون له أجل، ما تقول له أعطيني 1000 أعطيكها بعدين، لا، حدد حقوق الناس هذه، تقول له مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، بعد شهرين. إذا حل الشهر فاستطعت أن تسد الحمد لله، ما استطعت أخرك أجلا آخر أو إلى حين ميسرة، لكن بداية الدين لابد من تحديد الحقوق حتى لا يضبر أي أحد ماذا عدم الوفاء أو يخشى عدم الوفاء. فاكتبوه، يعني اكتبوا في ورقة وأشهدوا، أشهدوا على الدين، هذا لكتابة الدين لحفظ الحقوق، والشهادة لعدم الإنكار أيضا لحفظ الحقوق، وإذا كان عند القاضي بحيث أنه يشهد لك هؤلاء الشهود. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وهذه الكتابة كانت واجبة ثم نسخت بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالمكاتبة هنا واجبة في الأصل، لكن قد نسخ وجوبها إلى الاستحباب، فالكتابة مستحبة. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الذي يتولى الكتابة يكون عدلا أو يكتب بالعدل بوجود الشهود، يحسن الكتابة، والأولى أن يكون عدلا، يعني أنه ليس بفاسق يزور ويزيد وينقص، لا، كاتب عدل، أو يكتب بالعدل وأنتم تشهدون هذا، تشهدون الكتابة. والعدل هو ضد الفسق، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل الجميل وترك القبيح، والعدل هو المسلم العاقل البالغ، المسلم العاقل البالغ البريء من الفسق والبدعة وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. قال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني لا يرفض أحد ممن يعني استوجبت عليه الكتابة أن يكتب كما علمه الله، يعني كما علمه الكتابة، يعني وهذا كان في بادئ الأمر على سبيل التبرع، يعني لما صارت الكتابة واجبة عمت بها البلوى وصار الناس لابد أن يكتبوا، وكون أن الشخص لابد يستكتب شخصا بمال هذا أمر صعب، فدعوة يعني فعمل يعني مال لأجل الكاتب وتخصيص كتاب بذلك هذا أمر شاق، لكن هذا أمر عام يسره الله بأنه يجب على كل من علمه الله الكتابة أن يكتب، أن يكتب متبرعا لوجه الله. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني كما تعلم الكتابة وكما شرع الله. وقيل إنه حتى لو كان بالمال فلا بد أن يعني لا يرفض، يقبل بالكتابة، لأن هذا لا بد منه. نعم، وهذه الحقوق لا بد أن توفى لأصحابها. هل الصوت مسموع؟ طيب، قال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب هذا الكاتب، هذا أمر، وليملي للذي عليه الحق. الإملال والإملاء معناه واحد، والإملال لغة قريش وبني أسد، والإملاء لغة قيس وتميم، وكلاهما في القرآن الكريم موجود، هنا فليملل موجودا، وفي قوله تعالى: فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، من الإملاء. وليملل يعني يملي الذي عليه الحق، الذي عليه الحق يعني الذي عليه الدين، يملي هذا الكاتب. وليتق الله ربه، يعني هذا المملي ويأمر بكتابة الدين الذي عليه دون زيادة ولا نقصان ولا بخس حقوق الناس، ولا يبخس منه شيئا، يعني لا ينقص من الحق الذي عليه شيئا، يبخس ولا يبخس يعني لا ينقص. قال: فإن كان الذي عليه الحق يعني الذي عليه الدين سفيها، يعني أنه جاهل لا يحسن العد ولا يحسن يعني الإملاء والإملال، أو ضعيفا، أو ضعيفا في النطق مثلا، أو ضعيف العقل يعني عنده ضعف في العقل، لا يستطيع أن يملل ولا يستطيع أن يحفظ الرقم، رقم الذي عليه الحق يعني كمية المال، أو لا يستطيع أن يمل هو، يعني إذا كان سفيه ما يفهم الإملال، ما يحسن الكلام، أو كان ضعيفا كثقيل اللسان، أو لا يستطيع أن يمل هو لعيب من العيوب، لا يستطيع أن يمل كأخرس، أو فيه عيب يمنعه ويضعفه عن الإملاء. قال: فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ طيب، أي أن هذا الذي يريد أن يستدين قد يكون سفيها جاهلا أو ضعيفا في تصرفه أو في عقله، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. كذلك السفيه والمجنون أو الصغير الذي يعني لا يحل له البيع أو الشراء فيما لا يتعرف عليه الناس إلا بوجود الكبير، فحينئذ الولي هو الذي يقوم بالبيع والشراء عوضا عنه، كما في الكتابة كذلك في البيع والشراء. قال تعالى: فليملل وليه بالعدل. وليه يعني المسؤول عنه، الذي يكون صاحب الحق ضعيف أو سفيه ولا يستطيع أن يمل، فليملل وليه بالعدل، يعني الذي يكون وليا له كأبيه أو أخيه أو نحو ذلك. أو وقيل إن المراد بالولي هنا صاحب الحق، يعني الذي باع له. فالمراد وليه هنا إما أنه صاحب الحق أو المسؤول عنه كأبيه أو أخيه، مسؤول عن صاحب الدين. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني اطلبوا شهادة رجلين يشهدان لكم على هذه المكاتبة. فإن لم يكونا رجلين يعني حاضرين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني فرجل واحد ومعه امرأتان عوضا عن الرجل الآخر، ممن ترضون من الشهداء يعني من أهل الفضل والدين، من أهل العدالة، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تنسى مرأة فتذكرها المرأة الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تقول لها: ألسنا حضرنا في المجلس الفلاني في البيع والشراء، وسمعنا كيت وكيت، والدين مقدار وكيت وكيت، فتذكر إحداهما الأخرى. فلا بأس بالتذكير، إذا اتفقت على الشهادة فتقوم المرأتان مقام الرجل الواحد. لذلك هذه من الأمور التي يختص بها الرجال عن النساء، والتي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، منها قضية الشهادة. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يعني يمتنع الشهداء عن الحضور للشهادة إذا صارت هناك مجلس قضاء، مجلس مقاضاة ومحاكمة، فلا بد لهؤلاء الشهداء أن يشهدوا بالحق ويشهدوا لمن له الدين ولمن عليه الدين، ولكن لا يلزم أن يأتوا إلا إذا دعوا، إذا طلبت منهم الشهادة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني لا تملوا، الإنسان يمل إذا كان الدين مثلا ريال، نصف ريال، بعض الناس يشتري بشيء بسيط بشيء يسير. فلذلك الله عز وجل قال: ولا تسأموا، لأن هذا عبادة قرب إلى الله بحيث تحفظون الحقوق. ولا تسأموا يعني لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني إذا كان الدين صغيرا قليلا أو كبيرا يعني كثيرا، إلى أجله الذي اتفقتم عليه، الدين آخر يعني موعد الدين الأجل، ذلكم أقسط عند الله، يعني ذلكم الأمر الذي هو الشهادة والكتابة أقسط يعني أعدل عند الله، لقيام العدل بين الناس والحفظ الحقوق، وحتى لا يستطيع أحد على أحد ويظلم أحد أحدا في موضوع الديون. قال: وأقوم للشهادة، يعني يجعل الشهادة قائمة ليس فيها اعوجاج، أقوم وأحسن وأفضل للشهادة، وأقوم للشهادة يعني شاهد مع شاهد، وشاهد والكاتب والحاضر يرى الشهود، لأن الكتبة تذكر الشهود، فالكتابة تذكر الشاهدين، والشاهدان يشهدان على الكتابة، تقوي الكتابة وأعدل. قال تعالى: وأدنى ألا ترتابوا، يعني من فوائد المكاتبة الثلاثة: وأدنى ألا ترتابوا، يعني ثلاثة أشياء: ذلكم أقسط عند الله يعني أعدل وأبعد عن الظلم والجور، وأقوم للشهادة يعني أحسن للشهادة، وحتى الشهداء يتذكر ويضبط الأمور. وأدنى ألا يرتابوا، ألا ترتابوا يعني فيما عليكم من الحقوق وفيما لكم من الحقوق، والريبة يعني الشك، قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم يعني يدا بيد فلا حرج عليكم أن تشهدوا، يعني لا يلزم الشهادة ماذا على التجارة الحاضرة أو المكاتبة، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ثم وليس لكم عليهم يعني حاجة إذا يعني لم تكتبوها فلا يحتاج إلى شهادة، لا كتابة ولا شهادة. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني على سبيل الاستحباب أنه إذا حصل المبايعة فأشهدوا حتى لا ينكر البائع أنه باع ولا المشتري أنه اشترى، والله أعلم. قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني هذه الأحكام الشرعية السابقة إنما شرعت لأجل الخير للناس والعدل وإقامة العدل وحفظ الحقوق، ولا يعني ذلك أن تضر الكاتب أو الشاهد، لا، يعني هذا أمر الكتابة للخير، فأن تأتي للكاتب وهو مشغول وتلزمه بالكتابة وتضيع عليه رزقه لا يجوز، وكذلك لا تتهمه بالكذب والزور ولا تضره ولا تضر الشهيد أو الشهداء، فالشاهد إذا كان مسافر لا تضره وتلزمه بالمجيء حتى يأتي من سفره، فلا يضار كاتب، ولا تطلب من الشخص أن يشهد وهو مشغول أو يعني يخشى من مغبة هذا الأمر وهو يعرف الشخص أنه صاحب مشاكل مثلا، فالمضرة للشهداء لا تجوز، لكن بالسماحة، أمر الكتابة والشهادة بالسماحة، وينبغي للمسلمين أن يحرصوا على نفع بعضهم بعضا بدون مضرة، بدون مضرة. قال تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن تضروا الكاتب والشاهد بأي نوع من المضارة التي يتضرر بها فإنه فسوق بكم، يعني أن هذا معصية وفسوق ومخرج عن طاعة الله عز وجل التي أوجبها عليكم. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني اتقوا الله وخافوه ويعلمكم الله، يعني ييسر لكم أمر العلم والفقه في الدين وفي أمر وفيما يصلح حالكم، فتقوى الله عز وجل سبيل للخيرات، سبيل للخيرات، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي أن الله عز وجل هو بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية، والله أعلم. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. نعم. يقول تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني إذا كنتم على سفر في حال السفر وأردتم أن تتبايعوا ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم المبايعة والمداينة، ولم تجدوا كاتبا يكتب هذه المداينة، فرهان مقبوضة، يعني شخص أراد أن يبيع لشخص سيارة وهم في السفر، فهات كاتب يكتب بيننا، ما فيش كاتب. قال فرهان مقبوضة، فيطلب من المشتري الذي سيدفع المال فيما بعد أن يرهن شيئا، مثلا يرهن عنده مثلا كتب، عنده ذهب، عنده دار، عنده دابة، شيء من الأعيان يرهنه حتى يسدد ما عليه من الدين. قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة. وليس الرهان متعلق بالسفر، الرهان يجوز حتى في الحضر، الرهن معذرة، الرهن يجوز في السفر وفي الحضر، لكن هنا ذكره عوضا عن الكتابة في السفر، وليس لذكر السفر أمر لا أمر لازم، لكن هذا السفر لأنه مظنة عدم وجود الكاتب، مظنة عدم وجود الكاتب، وإلا فالرهن يجوز حتى في الحضر ولو وجد الكاتب، ولو وجد الكاتب والله أعلم. قال تعالى فرهان مقبوضة، يعني يقبضها الذي باع، الذي أقرض. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني إذا صرت في أمان ولا تخشى من أن يغدر بك أو أن ينفي الحق الذي عليه، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني يقضي الأمانة ويقضي الدين، ولا بأس من عدم الكتابة. هذا من الأدلة التي ذكر العلماء أنه ناسخ للأمر بالدين. فإن أمن بعضكم بعضا، يعني شخص مع صديقه من يأتمنه، فلا بأس أن يبيع يعطيه الدين بدون كتابة، ولكن لابد أن يؤدي الذي ائتمن أمانته، لا يغدر، يعني حتى الأخ الصديق قد يحصل منه المشاكل ويحصل منه النكران والعياذ بالله، ولكن هؤلاء أهل خسة في الطباع وخبث، وهؤلاء يعني موجودون للأسف الشديد، نعوذ بالله من شرهم. فالإنسان لو لم يشهد ولو لم يكتب واعتمد على أمانة صديقه، يعني أنه هو مؤتمن وهو صديقه ويعني لا يمكن أن يكتمه، فهذا لا بأس به، لكن الإنسان يتحرى في الناس ولا يعني يثق في أي شخص، يعني الدنيا تجارب، والإنسان عليه أن يعرف من يكون عارفا ممن يكون أمينا ممن لا يكون. قال تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني هذا الدين فليقضه، وهذا فيه أمر بأداء الأمانة كلها، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. قال وليتق الله ربه، يعني هذا المؤتمن، هذا الذي استدان، وكذلك الشهود، ولا تكتموا الشهادة، فلا يجوز للشهود أن يكتموا شهادتهم، هذا حرام، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني أن الإثم وقع في قلبه، فهذا يدل على أنه قد وجد الظلم في قلبه ومسخ قلبه، نعوذ بالله من ذلك. فالذي يكتم الشهادة يكون قلبه في مرض، فيه الإثم، فيه المعصية، والإنسان ذنوبه ومعاصيه مرتبطة ما بين البدن والقلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. وهذا في جميع الأمور، في الكفر، في البدعة، في المعاصي. نعم. قال تعالى والله بما تعملون عليم. يعني أن الله عز وجل يعلم ما تعملون، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فإذا أديتم الأمانة وإذا استدنتم يعرف أنكم استدنتم، وإذا رهنتم يعرف ما هو المرهون، فالله بما تعملون عليم، فانتبهوا، واحذروا الله واحذروا غضب الله فأدوا ما أمركم الله بأدائه. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني يقول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكا، فالله عز وجل بيده كل شيء وله ملك كل شيء وله ملك كل شيء، فهو له ملك السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ونحن ملك الله، نحن عبيده خلقه، من ضمن ما في السماوات وما في الأرض مخلوقات من الجن والإنس والملائكة، فكلهم مخلوقات الله، وهو يعلم ما في أنفسهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني خطاب للإنس والجن، أنهم إذا أبدوا ما في أنفسهم، ما في خواطرهم، ما تتحدث به النفس، فأظهروه بلسانهم أو بأفعالهم أو أخفوه فلم يتحدثوا به، يحاسبكم به الله، يعني تحاسبون حتى على حديث النفس. فلذلك الإنسان لا يفكر إلا في الخير، ولا يعني يسرح إلا فيما فيه مرضات الله، فيه المباح أو مرضات الله عز وجل، فلا يسرح ولا يحدث نفسه ولا يعني يخفي في نفسه إلا ما لا حرمة فيه. وهذا كان في أول الأمر، أن حديث النفس يحاسب الإنسان عليه. يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، يعني أنه لا يخفى عليه هذا، وأنكم مجزيون على هذا الحديث، حديث النفس. قال: فيغفر لمن يشاء. هذا الحديث وكلام النفس والخيالات والخواطر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمن شاء الله أخذه بذلك الأمر، ومن شاء عفى عنه، والله على كل شيء قدير، يقدر أن يعذبكم ويقدر أن يغفر لكم. هو على كل شيء يقدر أن يعفو عن جميع الخلق ويقدر أن يعذب جميع الخلق، لكن شاءت حكمته أن يعذب الكفرة وأن يستحق العقاب العصاة، ولكنه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، وشاءت قدرته أن يغفر لأهل الإيمان وأن يعفو عنهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل الرسل، ما أنزل إليهم من الله فيؤمنون به، حتى ولو كان فيه نوع مشقة، حتى ولو كان فيه نوع حرج، فإن الله عز وجل إذا أمر الرسل بشيء بادروا إلى الاستجابة. كذلك أهل الإيمان واليقين والصدق، فإنهم يبادرون إلى الإذعان ويطيعون ولا يعصون، ويستسلمون لأمر الله، ويعلمون أن الله عز وجل رحيم بهم ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، حتى ولو في مشقة، إنما يريد أن يرفع درجاتهم وأن يعلي منازلهم وأن يكفر سيئاتهم بهذه الأمور التي قد تكون فيها حرج، مثل المكاره، مثل ما ذكر من حديث النفس أنه يحاسبهم عليه، وكذلك مثل الجهاد في سبيل الله الذي في قتل النفوس وإتلاف الأموال وفراق الأرض والأوطان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا، أذعنوا، صدقوا تصديق إذعان وذل وانقياد لأمر الله. فالمؤمنون هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، يستجيبون لأمر أنبيائهم ورسلهم، لأمر أنبيائهم ورسلهم. قال تعالى عن الأنبياء والمرسلين والمؤمنين: كل آمن بالله، يعني كلهم آمنوا بالله أنه ربهم وإلههم وخالقهم ورازقهم ومعبودهم، الذي لا يعبدون سواه، يؤمنون بأسمائه وصفاته، كذلك وملائكته، يؤمنون بملائكته المسبحة بقدسه، وأنهم خلق من خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام. قال: وكتبه، يعني وآمنوا بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل هداية للناس، أنزلها على أنبيائه ورسله، ومنها القرآن والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى والإنجيل، ولكن كل الكتب السابقة لم تسلم من التحريف إلا القرآن الكريم الذي ضمن الله حفظه إلى قيام الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى ورسله، يعني ويؤمنون برسله، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام يؤمن بالرسل الأسبقين أجمعين، وكذلك آدم يؤمن بجميع المرسلين من أبنائه والأنبياء، كذلك نوح. لذلك قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يرسل إليهم إلا نوح، لكن كان تكذيبهم لنوح هو تكذيبا لجميع الأنبياء والرسل. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بأنهم رسل من عند الله وأن أممهم يجب عليهم أن يطيعوهم، فلا نفرق في الإيمان بين رسول ورسول، بل كلهم رسل الله، ولا نذم أحدا منهم بل نحترمهم ونجلهم ونصلي عليهم إذا ذكروا، ونعلم أنهم أعلى الناس طبقة ومنزلة، أفضل الخلق هم أنبياء الله ورسله، وهم متفاوتون كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، يعني المؤمنون وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل، إذا جاء أمر من الله فإن الرسل وأتباعهم من المؤمنين يقولون سمعنا كلام الله ووعيناه وفهمناه وأطعنا والتزمنا وانقدنا باطنا وظاهرا، غفرانك ربنا، يعني اغفر لنا ما قصرنا فيه وما عملنا من خطأ، غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني نرجو غفرانك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا خالقنا، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من تعلم ضعفنا وافتقارنا إليك. لذلك جاء بقوله ربنا، ما قال غفرانك الله يا الله، لا، جاء بالأخص هنا ربنا، هنا بالربوبية أخص، غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني المرجع والمآب، إليك نعود، إليك نبعث ونصير إليك يوم القيامة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله عز وجل لا يكلف النفس التي كلفها بعبادته وطاعته إلا ما تطيق. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله نفسا ولا يأمرها بشيء إلا ما تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يأمر منها لا يطلب منها طلبا ولا يأمرها بشيء إلا وهي تستطيعه. نعم قد يكون فيه مشقة، قد يكون النفس تكرهه لذات الشيء، لكن لما يكون هو قرب إلى الله، لما يكون المحاسن والفوائد المترتبة عليه كثير، فإن مشقته تهون كالجهاد في سبيل الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، يعني وسعها يعني طاقتها، لها ما كسبت يعني من الخير وعملت من أفعال المعروف والبر، وعليها ما اكتسبت من الشر وأفعال والمعاصي. ربنا، هذا دعاء أهل الإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني لا تؤاخذنا إن تركنا شيئا من أعمال الخير عن خطأ وعن غفلة وعن نسيان، أو أخطأنا يعني ظلمنا أنفسنا بالعمد وتعمدنا المعصية وعن غفلة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تفرض علينا ما يشق علينا كما فرضته على من قبلنا كاليهود والنصارى، إصرا يعني العهد الثقيل الذي حمله من قبلنا وحملوه بسبب ماذا؟ معصيتهم. وقيل إن معنى الإصر هو الذنب الذي لا توبة له، أي اعصمنا من الذنب الذي لا تقبل توبته، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني الذين عارضوا أنبياء الله وحصل منهم ما حصل، فشدد الله عليهم وحرم عليهم أمورا كثيرة من أمورا من المباحات. قال تعالى: ربنا ولا تحمل على وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يا الله لا تكلفنا ولا تفرض علينا ما لا طاقة لنا به، يعني الله عز وجل قادر على أن يكلفنا ذلك ويعذبنا به، لكن نحن نسأله اللطف والعفو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا تطيقه نفوسنا ولا نستطيعه، ومعنى ذلك ما يشق علينا. هذا المراد في هذا السياق، ما لا طاقة لنا به يعني ما يشق علينا، وقد يحمل على ما لا طاقة به يعني ما لا نقدر عليه. وقال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم لما قال: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. لما قال الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا إلى آخره، قال قد فعلت. ثم قال عز وجل: واعف عنا، يعني امحو عنا سيئاتنا، واغفر لنا يعني استرها علينا، ولا تحاسبنا بها، ويعني وأيضا امحوها عنا، وارحمنا يعني ارحم علينا، واجعلنا من عبادك المرحومين الذين أحللت عليهم رضوانك، أنت مولانا ناصرنا ومؤيدنا والقيم بأمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، يعني أيدنا على القوم الكافرين، واجعلنا من الذين يعني عالين عليهم في الدنيا والآخرة، وانصرنا عليهم، واجعل الغلبة لنا والكافرين، يعني المعاندين للرسل، الجاحدين دين الله، الكافرين الذين تركوا الإيمان. وهاتان الآيتان وهما آخر سورة البقرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه، التي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وفي بداية الدرس القادم إن شاء الله في المساء في الليل الليلة أذكر لكم سبب نزول هذه الآية أو موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية، ثم أبدأ بتفسير سورة آل عمران. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر الآيات، قد وردت أحاديث صحيحة في سبب نزول هذه الآيات وفي موقف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تجاه أمر الله عز وجل وما كلفهم به، وموقفهم من التشريع والتسليم والسمع والطاعة والانقياد رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله ذلت يعني صاروا يقولونها ويرددونها فنزل القرآن بها فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ذكر له أن ابن عمر تلا رضي الله عنهما تلا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فبكى يعني عبد الله بن عمر ثم قال والله لئن أخذنا الله بها لنهلكنا. فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وجد المسلمون منها حين نزلت ما وجد فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من القول والعمل. وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء يعني قبله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قرأ هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر ثلاث الآيات فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يعني مثل ما صنع فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا رواية يعني موافقة للرواية السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما. بهذا أكون قد انتهيت من الكلام على تفسير سورة البقرة هذه السورة العظيمة التي سبق أن قرأنا في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملة من فضائل هذه السورة سورة البقرة التي لا يستطيعها البطلة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وفي رواية يفر وفي رواية وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أصفر البيوت الشيء يعني صفر يعني الخالي الفارغ إن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله يعني الذي لا يقرأ فيه كتاب الله وكذلك البدن الذي لا يحفظ شيئا من القرآن كالفاتحة مثلا على الأقل. ولا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى ثم يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر ويخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا الكلام ابن مسعود موافق للحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى قد رواه عدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. ومن عظمة سورة البقرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما نادى الصحابة قال: يا أصحاب سورة البقرة، من ضمن ما نادى: يا أصحاب سورة البقرة. وفي قصة أسيد بن الحضير لما قرأ في ليلة من الليالي سورة البقرة فجالت الفرس فرسه، فسكت فسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، حتى أنه في المرة الثالثة خشي على طفل له، أو خشي أن الفرس تهرب، ولكنه كان يعني تهرب من عقالها فتضر ولده. فقال يعني أسيد رضي الله عنه: فقمت ليس لي هم إلا ابني. قال: ثم قرأت فجالت الفرس فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها. فلما اجتره أسيد يعني جر ولده، رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فوق رأسي في مثل المصابيح فيها أمثال السرج في رواية مقبل من السماء، فهالني فسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ما رأى، فقال: اقرأ أبا يحيى. قلت: قد قرأت يا رسول الله. فجالت الفرس فقمت وليس لي هم إلا ابني. فقال: اقرأ يا ابن حضير. ثم ذكر له ما رآه، فقال: تلك الملائكة دنوا لصوتك، نزلت لقراءة سورة البقرة، ولقد قرأت ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليها والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ السبع يعني السور الأولى السبع قال فهو حبر. ومن هذه السور سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج، وهي آية الكرسي، وهي آية الكرسي. وسبق ذكر حديث الزهراوين وأنهما البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان طير تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة وهذا الحديث قد سبق ذكره ضمن الأحاديث في فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكان الصحابي الذي يحفظ البقرة وآل عمران يعد من أهل التقدم والفقه في الدين. وسبق ذكر أيضا أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه، في قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة آية الكرسي، وثاني آية في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتي موسى الألواح وأوتيت المثاني والمثاني الطوال منها سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين، يعني التي تزيد على 100 آية، ومكان الإنجيل المثاني وهو أقل من 100 آية، وفضلت بالمفصل، يعني على الأنبياء فضل بالمفصل الذي يبدأ من سورة قاف، الذي يبدأ من سورة قاف. وفي قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في الركعة الأولى من صلاة الفجر، من سنة الفجر، وفي الركعة الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقد كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر التي هي السنة أيضا بقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وكذلك في يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله. وفي قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى الصلاة بعد أن أنهى طوافه. وقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية سبق أنها تقرأ إذا اتجه الإنسان بعد إنهائه الطواف واتجه إلى المسعى ليسعى، فإنه يقرأ هذه الآية. وفي آية الكرسي فضائل كثيرة، وسبق ذكر بعض أو الإشارة إلى بعضها. فقد قال علي رضي الله عنه: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. وهذا ثابت، أن آخر آيتين من سورة البقرة من كنز تحت العرش، مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وآية الكرسي تعرفون الحديث المشهور: من قرأها يعني قبل أن ينام فإنها تكون له حرزا من الشيطان، ولا يزال عليه حافظ من الله حافظ حتى يصبح. وهي كذلك أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، كما في حديث أبي بن كعب لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تعلم أي آية أعظم في القرآن؟ فلما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. كذلك من الأحاديث الواردة في آية الكرسي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من قرأها دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. كذلك من قرأها في الصباح وفي المساء أيضا لا يقربه شيطان ويحميه الله عز وجل، يعني ليس فقط عند النوم بل حتى من أذكار الصباح والمساء. فإنه في بعض الروايات قال له أبو هريرة، قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هل الصوت مسموع؟ في بعض روايات حديث أبي هريرة في الذي جاء يسرق من الصدقة، قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فهذه الآية تحمي من الشيطان عند النوم، وكذلك إذا قرأها في الصباح وفي المساء، فإنها أيضا تحمي من الشيطان، تحمي من الشيطان. ففي رواية من حديث أبي أيوب، وإن كان في إسناده نظر يسير، قال فقلت آية الكرسي لا، فقال آية الكرسي لا يسمعها شيطان إلا ذهب، لا يسمعها شيطان إلا ذهب. فآية الكرسي ليس فقط عند النوم، بل في الصباح وفي المساء، وكذلك تطرد الشيطان من المكان الذي أنت فيه إذا قرأتها. ففي حديث خرجه ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني عكرمة ابن عمار عن عاصم قال حدثني زر، وعاصم أظنه ابن أبي النجود، قال حدثني زر يعني زر بن حبيش قال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول خرج رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال فلقي الشيطان فاتخذ نعم يعني صار بينهم مؤاخذة فاصطرع فصرعه طبعا شيطان بصورة رجل فصرعه الذي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا أو شخيتا شخيتا يعني نحيل الجسم كأن ذريعتيك ذريعتي كلب من الضعف فكذاك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك قال والله إني منهم لضليع يعني لعظيم في الخلق فقال الشيطان أرسلني أحدثك حديثا عجيبا يعجبك قال فأرسله قال فحدثني فقال المهم يعني تضارب ثلاث مرات قال ثم جلس على صدره وأخذ بإبهامه يلوكها فقال أرسلني فقال لا أرسلك حتى تحدثني حتى تحدثني قال سورة البقرة فإنه ليس منها آية تقرأ في وسط شياطين إلا تفرقوا ولا تقرأ في بيت فيدخل ذلك البيت شيطان فيدخل ذلك البيت شيطان وفي رواية تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال نعم قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبخ كخبخ الحمار يعني أنه ريح ضراد قالوا يا أبا عبد الرحمن فمن ذلك الرجل فمن ذلك الرجل قال فمن ترونه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الحديث خرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي كذلك في الدلائل كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر ورواه عن عاصم كما قال صاحب الموسوعة في تخريج الحديث الصحيح في فضائل القرآن عن عاصم رواه عكرمة يعني بن عمار وحماد بن سلمة ومحمد بن أبان ورواه الدارمي وأبو عبيد والطبراني وابن عبد الهادي والبيهقي من طريق أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله به مختصرا مع بعض الاختلاف ورواه عن أبي عاصم أبو نعيم وأبو معاوية ثم ذكر له طريقا ثالثا عند الطبراني والبيهقي وهذا الطريق الذي خرجه ابن أبي الدنيا طريق حسن وعاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام لكن الأصل أن حديثه حسن لا سيما وله شاهد فهذا الحديث قد يحسن ولا بأس به إن شاء الله في الفضائل هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ هل الصوت مسموع؟ معذرة عن القطاع المتكرر. وأما خواتيم سورة البقرة الله لا إله أما خواتيم سورة البقرة الذي هو من قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال عبد الله بن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، طبعا الصحيح أن السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، قال فأعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن مات لا يشرك بالله من أمتي شيئا، المقحمات يعني التي يقحمنه في العذاب. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. وخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو قاعد عنده جبريل إذ نزل من إذ سمع صوت يعني من السماء، فقال له جبريل هذا ملك نزل من السماء أول مرة ينزل، وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أنزل بآخر آيتين من سورة البقرة. وكذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وفي رواية اقرأوا بهاتين الآيتين من سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش، من تحت العرش يعني من كنز تحت العرش. إذن فضائل سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، هذه يعني الأحاديث في هذا كثيرة، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يحفظ سورة البقرة وأن يتدارسها وأن يفهمها وكذلك يتحصن بها، فالله عز وجل يحفظ عباده وقد شرع لهم الذكر ومن ذلك القرآن الكريم الذي هو الذكر الحكيم ليتحصنوا من الشيطان الرجيم، لأن الذي يكون في الذكر يكون في كالذي آوى إلى حصن حصين يحرسه ويحميه من الأعداء. فينبغي على المسلم أن يحرص على حفظ سورة البقرة وكذلك قراءة هذه السورة لو على الأقل كل ثلاث أيام في بيته مرة، وكذلك ماذا يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات وعند النوم والله أعلم. أما تفسير سورة آل عمران يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة كما ثبت عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الفصل بين السور حتى ينزل جبريل من رب العالمين ببسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم المكتوبة في المصحف حيثما وجدت هي آية من كلام الله تكلم الله بها، ولكن هي فواصل بين السور، فهي ليست من السور ولكنها فواصل بين السور، اللهم إلا سورة الفاتحة فلا تحتاج إلى فاصل لأنها الأولى، لذلك عدت في بعض القراءات عدها الرسول عليه الصلاة والسلام آية من الفاتحة. وكذلك قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هذه من سورة النمل. يقول الله تعالى في هذه السورة التي هي سورة آل عمران وهي ثالث سورة في ترتيب المصحف، الأولى سورة الفاتحة والثانية سورة البقرة والثالثة سورة آل عمران، ومعلوم أن سورة البقرة سورة مدنية، وأما الفاتحة فاختلف هل هي مدنية أو مكية، وقيل نزلت مرتين مكة في مكة وفي المدينة، والصحيح أنها سورة مدنية ومعذرة الصحيح أن سورة الفاتحة سورة مكية وسورة الحجر سورة مكية وفيها قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن سورة الفاتحة إنها المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فسورة الفاتحة سورة مكية، وجاءت الإشارة إليها وذكر فضلها في سورة مكية، مما يدل على أن سورة الفاتحة نزلت قبل سورة الحجر. كذلك هذه السورة، سورة البقرة طبعا مدنية، كذلك سورة آل عمران مدنية، وكذلك هي من أواخر ما نزل. المنافقون سورة معذرة البقرة مختلفة، منها ما نزل في أوائل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفيها آيات، بل آية آخر آية في القرآن في سورة البقرة، يعني ليست كل سورة البقرة نزلت في آخر شيء ولا في أول شيء في المدينة، بل متفرقة. فبعض سورة البقرة في أوائل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد غزوة بدر، وبعضها في الوسط، وبعضها في أواخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بعضها في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيل وفاته، وآخر ما نزل من القرآن، وفي سنة في السنة 11 بعد حجة الوداع أنزلت هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما سورة آل عمران فهي سورة مدنية أيضا، ومن أواخر ما نزل، ومن أولها إلى تقريبا الآية 83 كلها نزلت في شأن وفد نصارى نجران باتفاق المفسرين. فسورة آل عمران صدرها قريب من نصف السورة نزلت في شأن نصارى نجران، وقد جاءوا في السنة 9 في عام الوفود، في عام الوفود لما فتح الله عز وجل مكة وقهر المشركين وظهر صيت الإسلام في جزيرة العرب بل في جميع الأرض. في ذلك الوقت كانت العرب تلوموا وتحينوا بإسلامها وإذعانها قريشا، فكانوا إذا انتصرت قريش قالوا نحن مع قريش، إذا انتصر محمد صلى الله عليه وسلم فنحن معه. فلما غلبت قريش وقهرت ودخلوا في دين الله والحمد لله، بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخول الناس في دين الله أفواجا كان في السنة 9 بعد فتح مكة، وفتحت مكة في شهر رمضان المبارك من السنة 8 من الهجرة النبوية، وبعدها صارت غزوة حنين وأوطاس، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع غزا الطائف أيضا ولم ينل منها شيئا إلا يسيرا، ثم رجعوا بعد أن فتح الله عليه في مكة وحنين وأوطاس، رجع إلى المدينة، وطبعا أذعن أهل مكة وذلوا للإسلام. ثم لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في شهر ذي القعدة في أواخره، كان اعتمر من الجعرانة فوصل إلى المدينة، ثم لما رجع إلى المدينة بدأت الوفود يتوافدون إليه لأجل الإعلان بالدخول في الإسلام والإذعان لهذا الدين. فمن هؤلاء الذين جاءوا وفد نصارى نجران، فنجران التي تقع في جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود من اليمن إداريا اليوم، فهذه البلدة كان فيها نصارى يسكنونها، جاء منهم وفد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام للمناظرة والمناقشة، ودعاهم إلى الإسلام وجادلوا وباهلهم، ثم بعد ذلك يعني نصار الصلح وقالوا نحن نريد أن نكون من أهل الذمة وأهل الذمة على أن يدفعوا مالا، يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم لما حصل منهم فيما بعد نقض، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم أن لا يتعاملوا بالربا ونحو ذلك من الأمور، فخالفوا فلما خالف أظن في عهد عمر رضي الله عنه ونقضوا العهد فحينئذ تم إجلاؤهم. المقصود أن هؤلاء أن صدر سورة آل عمران حتى يفهم القارئ ويتدبر كلام الله عز وجل يعرف أنها تخاطب قوما من النصارى، كما أن صدر سورة البقرة كان يخاطب اليهود في المدينة. فانظروا إلى السورتين، الأولى كان صدرها في الكلام مع اليهود بني إسرائيل، معظمها عن اليهود، وجاء فيها ذكر النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، إلى آخر ذلك، إلى آخر ما في ذلك من الآيات التي فيها ذكر النصارى. لكن كان الكلام معظمه عن اليهود إذ هم الأصل، وهم الذين عندهم التوراة وأنزل على نبي الله موسى، وهم يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام. أما النصارى فقد جاء ذكر النصارى وتوبيخهم بمعصيتهم ومخالفتهم لعيسى عليه السلام، وكذلك في عدة مواضع. ثم في صدر سورة آل عمران الحديث عن النصارى، جاء ذكر اليهود أيضا لكن أو أهل الكتاب، لكن الأصل أو الكلام معظمه موجه إلى النصارى. طبعا الكلام في سورة البقرة موجه لليهود والنصارى، وهنا أيضا موجه لليهود والنصارى، لكن ذاك كان معظمه عن أهل الكتاب، يعني أولا اليهود، وهنا كان معظمه أو سبب نزوله خطاب للنصارى، علما بأن اليهود والنصارى كلهم يعظمون أنبياء مشتركين، وكلهم يتبعوا ديانة واحدة في الأصل، كتابهم الفقهي الذي يتعبدون الله به وفيه معاملاتهم هو التوراة، فالتوراة هو نفسه كتاب اليهود والنصارى، لكن الإنجيل أعطيه النصارى، يعني ينزل على عيسى عليه السلام، ومعظمه أذكار ودعوات، فليس فيه شيء أو مواعظ. فأما الأحكام ففيه قليل ناسخة للتوراة قليل، ولكن معظمه أدعية وأذكار وفضائل ومواعظ تذكير بالتوبة، بخلاف التوراة فهو كتاب تشريع، كتاب تشريع. وكذلك الإنجيل كتاب تشريع، لكن يغلب عليه الوعظ والتذكير وأنه شيء من القصص، لكن التوراة هو الكتاب الأم، وهو الذي جاء به موسى عيسى مصدقا، هو نزل على موسى وعيسى جاء مصدقا به ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وهذه الحروف المقطعة قد سبق الحديث عنها، وأن الأولى أن يقال أنها من الحروف أنها للإعجاز، وأن القرآن مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض من ظهيرا. وقيل الألف من الله، واللام من جبريل، يعني يرمز إلى جبريل، وميم يرمز إلى محمد. لماذا؟ يعني أن الله عز وجل هو الإله، جبريل هو الرسول الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري ليعلم الناس ويبين لهم الحق والهدى. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الإله المعبود، واسم الله هو الاسم يعني الأعظم عند بعض العلماء، وهو لا شك أنه يعني من أسماء الله الحسنى، ولم يتسمى أحد بالله، ينسب أنه إله فلان إله فلان، لكن هذا الاسم من خصائص الرب جل وعلا، ومعناه المألوه الله، يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم يتضمن صفة الألوهية والربوبية، فليس إلها إلا من هو رب وسيد ومستحق لذلك. قال تعالى لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، الحي القيوم، يعني الحي الحياة التامة، الحي الذي لم يعني لم يكن قبله عدما، لم يكن قبله عدما، ولا يلحقه فناء فلا يموت، ولا تدركه الآفات، ولا تحله الآفات ولا السنة ولا النوم، بل هو سبحانه وتعالى منزه قدوس عن جميع النقائص والعيوب، وهو سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة الدائمة الذي لم يزل القيوم، يعني القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي يقوم على شؤون خلقه، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فالله عز وجل الحي القيوم، والحي والقيوم من أسماء الله الحسنى، وذكر أنه هو الاسم الأعظم الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب يعني القرآن الكريم بالحق والهدى والصدق، فهو من الله عز وجل، وجاء بالحق ليحق الحق ويبطل الباطل، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية أنها من عند الله، وهي التوراة والإنجيل، إلا أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وبدلوا وغيروا، أما القرآن فهو محفوظ، فما ذكره الله عز وجل عن القرآن التوراة والإنجيل في القرآن فهو حق وصدق، لأن القرآن محفوظ وهو كله صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى لما بين يديه، يعني الكتب الموجودة أمامه، لما بين يديه، بين يديه يعني أمامه والموجودة، فهو يصدق التوراة والإنجيل، ولكن أنهما من عند الله، لكن فيهما تحريف. قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني أن الله عز وجل أنزل الكتاب الذي هو القرآن، وكذلك أنزل التوراة والإنجيل، وكذلك أنزل التوراة والإنجيل هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ هل الصوت مسموع؟ نعم. وأنزل التوراة والإنجيل، يعني وكذلك أنزل التوراة والإنجيل. والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، والتوراة والإنجيل. الإنجيل يعني كلمة أول شيء التوراة أصلها وورية، وورية وورية من الورى، من قولهم ورى الزند، والزند يعني إذا أضاء وخرجت ناره، فقيل سميت بذلك لضيائها وكونها نورا، يعني أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأما الإنجيل فهو بمعنى البشارة، الإنجيل بمعنى البشارة، وقيل مأخوذ من النجل وهو الأصل فسمي به لأنه كان أصلا من الأصول في العلم، لكن الأظهر أنه بمعنى البشارة. من قبل هدى للناس، يعني أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن، أنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى هدى للناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى وأنزل الفرقان، يعني والله عز وجل أنزل الفرقان وهو القرآن الكريم الذي فيه التفريق بين الحق والباطل، التفريق بين الحلال والحرام، يعني وأنزل الفرقان أيضا هدى للناس، وأيضا هدى للناس، فذكر القرآن مرتين في قول الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، والثانية وأنزل الفرقان، فعبر عنه بالأول، فذكر فذكره في أول بوصفه الكتاب، والكتاب من تكتب الجند يعني تجمعوا، فالكتاب لأنه يجمع السور والآيات، ويجمع الحلال والحرام، بيان الحلال والحرام، ويجمع القصص والمواعظ، ويجمع آيات الله يعني وبراهين ألوهيته وربوبيته. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. نعم. وسماه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال. قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يتوعد الله عز وجل هؤلاء الذين كفروا ورفضوا أن يسلموا من نصارى نجران ومن غيرهم. ولذلك بدأ بذكر القرآن ثم التوراة والإنجيل، وثنى بماذا؟ بالقرآن أيضا، فجعل التوراة والإنجيل بين ذكر القرآن مرتين لبيان أن القرآن هو الحق، فهو مصدق لما بين يديه للتوراة والإنجيل أنه من عند الله لكن منسوخة في كثير من أحكامها، ولا بد من التدين بالقرآن. وأنزل الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بالقرآن الكريم الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذي فيه الهدى والنور، لهم عذاب شديد يوم القيامة، بل في الدنيا حتى بالذلة والصغار. والله عزيز ذو انتقام ذو منع، فالله عزيز يعني ممتنع قوي لقوته، المنيع الذي لا يقدر عليه. ذو انتقام يعني أنه ينتقم ممن عاداه وممن كفر به سبحانه وتعالى، ينتقم من أعدائه. والمنتقم يعني الذي يعاقب على الجناية، فالله عز وجل يوصف بأنه منتقم، ليس لكن ليس من أسماء الله المنتقم. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه وإحاطته، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، نكرة في سياق النفي، لا يخفى شيء أبدا في الأرض ولا في السماء، في أي مكان لا يخفى على الله منه شيء، فمهما حاولتم أن تخفوا فالله يعلم بكل شيء، محيط. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي أن الله عز وجل هو الذي يقدر صوركم، هو الذي يخلقكم في الأرحام. ومنكم عيسى، يعني من هالخلق عيسى وموسى، ولكن اختص آدم بأن خلقه من تراب، أما أبناء وحواء من ضلع آدم، أما بقية الخلق أبناء آدم وحواء كلهم يخلقوا في الرحم. هو الذي يصوركم يعني يخلقكم وينشئكم على صور في الرحم في بطون أمهاتكم كيف يشاء، أي بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. فهو الذي يكيف خلقكم، يجعل سحنكم مختلفة وألوانكم، فمن الناس من هو عريض الوجه، ومنهم من دقيق الوجه، منهم من هو يعني دقيق يعني العظام، من هو عريض العظام. فالله عز وجل يصور في الأرحام كيف يشاء، من أنفه ضخم، من أنفه صغير، من أذنه كبيرة، من أذنه صغيرة، فهذا عينه، منهم عينه كبيرة، منهم عينه صغيرة، فهو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. فكيف يكون عيسى ولد الله وهو مخلوق في الرحم في بطن أمه وهو ابن مريم؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني لا معبود بحق سواه، لا عيسى ولا غيره معبود من دون الله، بل كل معبود من دون الله فهو باطل، الذي يعبد من دون الله كله باطل، المعبود الحق هو الله وحده بلا شريك ولا ند ولا مثيل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز يعني الذي صاحب المنعة القوي، فلا يحتاج إلى ابن ولا إلى يعني ليس له ولد ولا والد، ولا يحتاج إلى زوجة لم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى، ولم تكن له صاحبة. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والذي يقدر العباد وجود آدم ووجود عيسى عليه السلام ليكون بلاء للناس حتى يبتليهم ويمتحنهم، فما حصل لعيسى عليه السلام من خلقه من رحم أمه بدون ذكر يعني بدون زوج هذه آية، والله عز وجل قدر ذلك لحكمة، وكذلك تقديره جميع الخلق في أرحام أمهاتهم لحكمة، فالله عز وجل عليم حكيم، ويجعل من يشاء أبيض لحكمة ومن يشاء أسود لحكمة، ومن يشاء نحيفا لحكمة، ومن يشاء عريضا لحكمة، وعيناه كبيرتان لحكمة، وعيناه صغيرتان لحكمة. فالله عز وجل عزيز حكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالله عز وجل هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، الكتاب الذي هو القرآن. وهذا القرآن الكريم الذي يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة إلى آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس من الجنة والناس، كل هذا القرآن أنزله الله عز وجل من عنده وهو كلامه. وهذا القرآن اشتمل على آيات في السور، وهذه الآيات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فأم الكتاب وأصل الكتاب والذي يرد إليه بقية الآيات التي هي من المتشابه ترد إلى هذه الآيات التي هي الأصل، التي هي المحكمات، التي هي أم الكتاب. فقال تعالى منه آيات محكمات، يعني من القرآن آيات محكمات ليست متشابهة. وهذه الآيات المحكمات هي معظم آيات القرآن، وهي أم الكتاب يعني أصله. ومن القرآن أيضا وأخر متشابهات، عبر بأخر لأنها الأقل. فأم الكتاب أصل الكتاب يعني أكثر الكتاب أيضا، فهذه الآيات المتشابهات هي قليلة بالنسبة للآيات المحكمات. وأخر متشابهات يعني فيها نوع اشتباه وإشكال، أو مشتبهة لأنها تشتمل على أمور لم يطلع العباد على معانيها، على كيفيتها، استأثر الله عز وجل بذلك. فالآيات المحكمات هي الآيات التي يعني اختلف العلماء في معنى المحكمات، فقال من العلماء من قال إنها المحكمات يعني الناسخات، وهذا بالنسبة للأحكام الفقهية، المحكم يعني الناسخ أو الذي لم ينسخ، الثابت الحكم من الإحكام وهو الإتقان. فالآيات المحكمات يعني التي ثبت حكمها ولم تنسخ، فهذه داخلة في المحكمات. كذلك الآيات المحكمات ما أوقف الله تعالى الخلق على معناها، والمتشابهات التي لم يعقلوا معناها أو التي فيها نوع يعني إشكال بسبب الاختلاف، مثل القرء هل هو الطهر أم هو ماذا الحيض. ومن العلماء من قال المحكمات هي ما يستقل بنفسه في فهم المعنى، والمتشابهات ما لا يستقل بنفسه في المعنى إلا بنوع استدلال يعني. وهذه المعاني موجودة في كتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم أكثره محكم، وأما المتشابهة يعني التي يحتاج إلى ضم النظير إلى نظيره وضم الآيات مجموعة حتى تفهم، أو يحتاج إلى نص آخر لتفهيمها، هذا معنى الآيات المتشابهات. يدخل فيها المنسوخ، وكذلك الحروف المقطعة التي لا يعرف معناها إلا الله عز وجل على القول الراجح، أو كذلك الآيات التي تشتمل على صفات عز وجل وصفات أمور غيبية فكيفيتها من المتشابه الكيفية، أما معانيها فهي معروفة في لغة العرب، والقرآن الكريم واضح، والله عز وجل أنزله ليتدبر ويفهم. وقد ورد وصف التشابه في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن. الموطن الأول أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. وكذلك إذا وصف القرآن الكريم كله بأنه متشابه، بأنه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، يعني في النظم، في الحجية، في يعني كذلك بأنه معجز، وبأنه يعني كلام الله عز وجل تكلم الله به حقيقة. فالقرآن متشابه من هذه الحيثية. كذلك قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فوصف القرآن أنه كل محكم, أنه جميعه ماذا؟ محكم. فهذا في سورة ماذا؟ هود. في سورة هود وصف الكتاب الكريم كله بأنه محكم. وفي سورة الزمر ماذا؟ وصفه كله بأنه متشابه. وفي هذه الآية وهي قول تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, وأخر متشابهات. فالقرآن كله محكم يعني متقن لأنه منزل من الله عز وجل. وكذلك القرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضا في الإتقان وفي الإعجاز وأنه من عند الله وأنه لا يتناقض ولا يختلف. الوجه الثالث أن القرآن الكريم منه آيات محكمات وأخر متشابهات, وأخر متشابهات. إذن ما هو المختار من تفسير المحكمات؟ أنها ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا, كالأمر بالتوحيد والصلاة وبقية أركان الإسلام. وكذا ونعم. والمتشابه, وأما المتشابه فهو ما يشتبه ويلتبس معناه على غير الراسخين في العلم. وقيل هو ما لا يستقل بنفسه بالمعنى إلا بنوع استدلال أو رد إلى غيره. وهو نوعان, منه متشابه حقيقي فلا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله, ومن ذلك كمفاتيح الغيب الخمسة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, وهي الواردة في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وآيات الصفات والغيبيات ليست من المتشابه الذي يعني لا يفهم معناه, بل من المحكم وتجرى على ظاهرها مع تفويض كيفيتها إلى الله عز وجل. أما كيفية الصفات فهي من المتشابه الذي نفوض علمه إلى الله, هذا الكلام حول الكيفية. أما النوع الثاني من المتشابه فهو المتشابه الإضافي, يعني ما كان متشابها عند الناظر في النص فلم يفهم معناه ولا المراد به. وهذا يعني الاشتباه قد يكون بسبب ضعف هذا الناظر وعدم التأمل والعجلة أو الهوى, أو يكون بسبب اتباعه للهوى وزيغانه, لذلك يحصل له هذا التشابه. فهذا التشابه الإضافي غالبا ما يكون عند أهل الضعف في العلم أو أهل الضلال والهوى. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ, يعني ضلال وهوى, زيغ ميلان عن الحق أو لبس أو شبهات, فيتبعون ما تشابه منه الذي يشكل معناه والذي لا يدل بنفسه على معناه يحتاج إلى دليل آخر, فيتبعون هذا المتشابه ليلبسوا على الناس ويفهموهم على غير معناه الذي أراده الله عز وجل. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة, يعني يبتغون الفتنة بين الناس, الدعوة للشرك, الدعوة لاضطراب الناس في عقيدتهم, الدعوة إلى التكفير والخروج على الحكام, الدعوة إلى الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمور ونحو ذلك, وابتغاء تأويله, يعني أنهم يبتغون تأويله, يعني الوصول إلى ما لا يعلمون حقيقته والذي استأثر الله بعلمه. فبعضهم يتبع المتشابه فيريد الوصول إلى شيء لا يمكنه الوصول إليه كمعرفة كيفية صفات الله عز وجل. قال وما قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله, يعني تفسيره أو حقيقته لا يعلم هذه الأمور التي هي من المتشابه إلا الله عز وجل, يعني التي هي كيفية صفات الله وكذلك الأمور الغيبية التي لم تتفصل في القرآن الكريم، فعن مخلوقات لم نطلع عليها ولم يرد في القرآن وصفها ولا في السنة، كما في قول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالمتأخرون يفسرون الروح بأنها التي بين الجسد، وعلى هذا أيضا يعني بما أننا لا نعرف عن الروح إلا شيئا يسيرا فنقتصر على هذا الشيء ولا نتبع تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. كذلك لكن معظم السلف بل نقل ابن القيم تقريبا الإجماع على أن المراد بالروح هو ملك من ملائكة الله. يسألونك عن الروح يعني هذا الملك، قل الروح من أمر الرب يعني علمه عند الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى التفسيرين لا يتكلم الإنسان ولا يبحث عن شيء لا علم له به، وما يعلم تأويله يعني تفسيره وما يقول إليه إلا الله عز وجل. والتأويل يطلق في عرف في القرآن والسنة وفي كلام السلف على معنيين، المعنى الأول التفسير، ومنه تأويل آية كذا تفسير أو تفسير الرؤية، وكذلك المعنى الثاني حقيقة ما يقول إليه الشيء، ما يقول إليه الشيء يعني حقيقة الشيء، ما حقيقة الشيء. وفي هناك تفسير ثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، فيجعلون شروطا لهذا التأويل ويستخدمونه سلاح للطعن في الكتاب والسنة ورد آيات الصفات وحديث الصفات. فهذا المعنى على التسليم بأنه حق المعنى الثالث، فلو طبق فإنه سيرجع إلى المعنى الأول والثاني فلا فائدة منه، فيكتفى بمعنى التأويل عند السلف والله أعلم. قال تعالى والراسخون في العلم يعني الثابتون في العلم، العالمون بالشرع، أهل الرسوخ والثبات، أهل الرسوخ والثبات، أهل اليقين، أهل الصدق، أهل العلم الصحيح، هؤلاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا من رسوخهم في العلم وثباتهم عليه، يقولون آمنا به يعني بهذا المتشابه الذين لا نعلم حقيقته أو الذين لم نتوصل إلى معرفة معناه، كل من عند ربنا يعني المحكم والمتشابه ما دام أنه من كلام الله من القرآن، أنه آيات الله كلام الله، فهذا كل من عند ربنا نؤمن به ولا نتكلم فيما لا نعلم، وما يذكر إلا أولو الألباب يعني لا يتفكر بهذا الأمر ولا يعرف هذه المعاني إلا أولو الألباب يعني أولو العقول السليمة. وهؤلاء الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ هؤلاء الثابتون على الدين والحق أمام التغيرات والبلاءات والفتن والأهواء، يثبتون على السنة، يثبتون على الدين على الحق، ويقولون دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني لا تملها ولا تجعلها تزيغ وتنحرف، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني ثبتنا على الهداية، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك أهل الرسوخ في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني من وفقتنا للهداية، بعد أن وفقتنا للهداية داو يعني أدم الثبات على قلوبنا. قالوا أيضا وهب لنا من لدنك رحمة يعني أعطنا رحمة من عندك يعني انصرنا وأعنا وارحمنا، لأننا نحتاج إلى رحمة لأننا ضعفاء بأنفسنا، فسألوا الله الهداية والثبات عليها وكذلك الرحمة. من لدنك يعني من عندك، إنك أنت الوهاب يعني يا الله أنت الوهاب، فمن أسماء الله الوهاب الذي يهب عن غنى، الذي يهب عن كرم وجود سبحانه وتعالى. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يعني يا الله إنك تجمع الناس ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه يعني ليوم لا شك فيه، وجامع الناس يعني تجمعهم ليوم الجمع وهو يوم القيامة، يوم يجمع الناس أجمعين للحساب والجزاء. إن الله لا يخلف الميعاد، فوعد المتقين بأن يثبتهم ويهديهم الصراط المستقيم يدخلهم الجنة، فإنه سبحانه وتعالى يثبتهم على الهداية ويعدهم ويفي بوعده لهم سبحانه وتعالى، فهو لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. فهذا فيه بيان أن أهل الرسوخ في العلم يتذكرون هذا اليوم يوم القيامة والرجوع إلى الله عز وجل، فيسألون الله الثبات حتى يلقوه في ذلك اليوم. وبهذا القدر يكتفي، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل زواج الرجل بامرأة كانت تحضر دروسه أو محاضراته يقدح في مروءته وعدالته؟ الجواب لا، هذا لا يقدح عند أهل العقول السليمة. فالرجل إذا كان عنده امرأة تحضر درسه ثم إنه أراد أن يخطبها إلى أهلها وأتى بالأمور الشرعية وبالطريقة الشرعية، فهذا لا يقدح، لا يقدح أبدا. وأنا أعلم بعض المشايخ، عدد من المشايخ تزوجوا بطالبات كنا يحضرن درسه، لكن أنا لا أريد أن أتزوج من أحد من الطالبات ولا أن أسأل أحد منهن، عندي زوجة والحمد لله ويكفيني والحمد لله. الإنسان مشغول بواحدة فكيف بأكثر من واحدة؟ أنا عندي يعني وقت قليل، والوقت القليل هذا يستفاد منه في العلم والتعليم، وبعض الناس الله سبحانه وتعالى يعطيه قدرة على التعدد وكذا، أنا ما أريد، أنا الحمد لله لا أفكر في هذا، وأسأل الله أن يعين إخواننا الذين يفكرون في هذا ويعددون، والله الموفق. يقول السائل: العديد من الأخوات عندما تذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح وبحكم الحرارة الشديدة في المسجد، فالواحدة منهن تقوم بفك ربطة عباءتها أي جلبابها وتنزله على كتفيها ويبقى على رأسها الخمار فقط، هل الصلاة والعباءة على الكتف تصح أو هي داخلة في تشبه بالرجال؟ الصلاة تصح لأن العورة مغطاة، وإنما يخشى من يعني إذا كانت أمام الرجال بحيث يكون بذلك فتنة لأنه في تحجيم للرأس. أما في البيت يعني المرأة لو أنها لم تضع على رأسها الغطاء يعني العباءة، طبعا الرأس لابد مغطى والعنق وغير ذلك، لكن إذا كانت لم تضع على رأسها العباءة فلا بأس، لكن الأولى والأفضل والأبعد عن الخلاف أن تغطي العباءة من على رأسها ولو في شدة الحر وتصبر، والله أعلم. وتشبه بالرجال هذا لما يكون في الخارج عند يراها الرجال يحصل بذلك الفتنة، ووضع العباءة على الكتف هذا ليس من التشبه بالرجال، فالمرأة يجوز لها أن تضع على الكتف، لكن إذا كانت تلبس شيئا واسعا مثل ما يسمى الخمار الذي تلبسه، يعني أنا رأيته في الشام ومصر وفي المغرب خمار موجود، يعني تلبس المرأة على رأسها خمار من رأسها إلى وسطها، فهذا يغطي الكتفين، لا يلزم العباءة أن توضع على الرأس مع الخمار، لكن بحيث يكون هناك فضفاض من الجهتين اليمنى واليسرى بحيث لا يكون هناك تحجيم لجسد المرأة، والله أعلم. يقول السائل: إنهم في بلد عامة، في بلد عامة مساجده صوفية، مثل أنهم يعظمون ذكر المولد النبوي ويدعون جماعة بعد الصلاة المفروضة، وهناك مسجد يقوم عليه أتباع المغراوي ويتعصبون لمحمد حسان وشاكلته، فهل تنصحون بماذا أو بماذا تنصحون؟ الجواب: أنا الذي أنصح به أن يصلي الإنسان في المسجد السلفي الذي يقوم عليه السلفيون، ولكن إذا لم يوجد مسجد سلفي فإنه يبحث عن أخف أهل البدع، أخف أهل البدع من حيث الاعتقاد، يعني إذا كان المسجد يصلي فيه صوفي وعنده شركيات فلا يجوز أن تصلي خلفه، لكن تصلي خلف مبتدع تكفيري أهون من أن تصلي خلف مشرك، لكن إذا لم يكن مشركا وإنما كان عنده بدعة التصوف فهنا البدعة تتقارب، فالإنسان يتقي الله ويعني يحاول أن يصلي في المكان الذي يكون إمامه أخف شرا. نعم، ولا بد من الصلاة في المساجد حتى ولو كان الإمام مبتدعا، لا يجوز أن تترك صلاة الجماعة لبدعة الإمام إلا إذا كان هناك سلفي فتصلي خلف السلفي وتترك المبتدع، والله أعلم. يقول السائل: ما هو حدود التعامل مع أهل الزوج من أخ الزوج أو ابن الأخ، لأنه يوجد فتاوى بالجلوس معهم، وهل ممكن إجراء حوار متبادل معهم في وجود زوجاتهم لأن زوجها مسافر وهم يدعونها عندهم، وإذا ربطوا الذهاب تكون هناك مشاكل؟ الاختلاط ممنوع بين الرجال والنساء الأجانب، وذلك لما يحصل بسبب هذا من فتن، وأنت إذا جلست تجلس مع النساء، أما المحارم أما غير المحارم الرجال ماذا تريد بالرجال؟ فهذا فتنة وأيضا يسبب مشاكل، أولا مع ربك عز وجل، يعني أنك تؤذين نفسك تقضي بربك، فهذا المشكل المقصود مع ربك، يعني أنك تحصلين على ربما على غضب الله أو على نقمة الله عز وجل أو العقوبة، فالإنسان يرضي الله أولا قبل أن يرضي الناس، يصلح ما بينه وبين الله. فاجلسي مع النساء، اجلسي مع النساء، والله أعلم. يقول السائل: في المغرب عندهم منطقة تسمى ابن الطيب، أناس مختصون في تزوير السيارات، هذا حقه أن يقال ابن الخبيث مدام هكذا، قال المستوردة، بحيث يقومون بتغيير أرقامها وأوراقها فتصبح مثل السيارات المحلية لكن تكون رخيصة لأنهم لا يدفعون مصاريف الجمارك، ما حكم اقتناء هذه السيارات؟ السيارة التي تكون مخالفة للنظام الذي فرضه ولي الأمر بما فيه مصلحة للناس والتي يكون فيها كذب وتزوير لا يجوز، لا سيارات ولا دواء ولا غيره. المسلم دائما يكون صادقا ويبتعد عن الأشياء التي فيها التزوير والخداع والغش، وهذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، والله أعلم. يقول السائل: هل الصوت ما زال مسموعا؟ أقول قبل ما يقول السائل: هل الصوت ما زال مسموعا؟ نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: أخت من أول ما بلغت تأتيها الدورة، نعم، 20 يوما تقريبا، وتظهر أسبوع 10 أيام وترجع لها الدورة 20 يوما، فكيف تصلي وتصوم؟ إذا ثبت أن هذا الدم دم دورة، فالعلماء اختلفوا في أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر، لكن يظهر والله أعلم أن المرأة أحيانا قد تبتلى بأن يعني ينزل المبيض أكثر من بويضة أو بويضة في فترات متقاربة، فهذا الدم إذا كان أسود قاتم ومنتن الرائحة فهو دم حيض، ولو كانت مدة الطهر أقل، يعني لو كانت أسبوع أو 10 أيام فهذا حيض، لأن المرأة أحيانا قد تحيض في الشهر مرتين، لكن هذا نادرا، أو في 3 أشهر مرتين، في شهرين 3 مرات هذا يحصل، فما دام أن هذا حيض وثبت أنه دم حيض وتراجع الطبيبة، فإن كانت قالت لها طبيب أن هذا عرق أو شيء فهذا مرض استحاضة، لكن إذا ثبت أنه حيض أسود قاتم وهكذا يأتيها بانتظام فهو حيض وتترك الصلاة والصوم. ومن العلماء من يقول إن هذا ليس بحيض، إنما تحيض في الشهر مرة وأقل الطهر 15 يوما، لكن هذا الكلام في محل نزاع وخلاف بين العلماء، فالأظهر والله أعلم ما دام أنه ثبت أنه حيض فيعامل معاملة الحيض وتترك الصلاة والصوم، فإذا طهرت تصلي وتصوم وتقضي بعد ذلك الصوم الأيام التي أفطرت فيها، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من ينكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بالسحر، هل يخرج من دائرة الإسلام وهل ترون بكفر القذافي؟ أولا الساحر كافر كما قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالسحر كفر والساحر كافر إذا ثبت أنه يعني ليس سحره من مجرد الألعاب هذه التي فيها خفة يد، إذا ثبت أنه سحر يعني يستغيث بالشياطين أو يتكلم بكلمات غير مفهومة المعاني أو يتمتم أو يعمل التمائم وفيها الكتابات هذه، فإن ثبت أنه ساحر فهو كافر ويجب على ولي الأمر قتله، أما عامة الناس فلا يقتلونه. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينكرها عموما هكذا كافر أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه شافع وشفيع والحديث في ذلك متواترة، فإنكار شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا هذا كفر. والله عز وجل يقول عسى أن يبعثك ربك مقام محمود هو الشفاعة، فهذا أنكر شيء موجود في القرآن والله أعلم. أما القذافي فقد ارتكب مكفرات بلا شك، القذافي قد ارتكب مكفرات وحكم مجموعة من العلماء بردته، لكن الآن مع هذه الفتنة الحاصلة هل تاب ما تاب الله أعلم. يقول السائل عندنا في مصر ينتشر نوع من البيوع وهو أن يذهب المشتري إلى أحد الرجال له رأس مال وطلب نعم ويطلب منه شراء نوع معين من الأجهزة على أن يبيعه له بالتقسيط، ما حكمه؟ لا بأس، هذا جائز إذا ملك هذا الوسيط السلعة واشتراها وحازها ثم باعها لك بالتقسيط، هذا جائز وهذه تجارة مباحة، والناس يرزق الله بعضهم من بعض وليس هناك مانع، وقد أباحها أكثر العلماء والله أعلم. يقول وهذا فتوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وأكثر أهل العلم، فتوى اللجنة الدائمة كذلك. يقول السائل هل هناك دليل في تخصيص ليالي العشر من رمضان بقنوت الوتر دون غيره من الليل الأول؟ لا أتذكر شيئا في تخصيص قنوت الوتر في العشر الأواخر، لكن أذكر تخصيص النصف يعني بعد 15 يوما من 15 الأخرى كانوا يقنتون من الصحابة، من كان لا يقنت في 15 ليلة الأولى ويقنت في الثانية، هذا وارد، وورد عن السلف أنهم كانوا يقنتون طول العام، فالأمر فيه سعة والله أعلم. يقول السائل هل يجوز لي الذهاب لمراجعة كتاب الله في دار التحفيظ التابعة لجمعية خيرية إخوانية وندرس فقط التجويد وأحكام التلاوة ولا نتطرق لمسائل العقيدة والمنهج، مع العلم أنه ليس في بلادنا دار قرآن سلفية؟ الجواب أن الذي أنصحكم به البعد عن الإخوان، لأن الإنسان يعني يتأثر بقرينه وجليسه وأستاذه ويدخل بينهم الحب والمودة، فهذا لا يجوز، والإنسان يحفظ القرآن عند ناس سلفيين أو ناس يعني حتى لو مجهول يعني أقل شيء مجهول لا تعرف شيئا عنه، والأولى أن تأخذ العلم عند أهل الدين أهل السنة، أما أهل البدع حتى المجاهيل الأولى أن لا تأخذ، لكن هو أخف من المعروف بالبدعة، والإنسان يتقي الله ويعلمه الله. والحمد لله برامج القرآن على السديات على الأشرطة في البراء يعني في إذاعة القرآن الكريم كذلك في ماذا في الإنترنت تستطيع أن تتعلم القرآن والله أعلم. يقول السائل الإمام لا يدع لنا فرصة للإتيان براتبة العشاء فنصليها ونحن في أماكننا ثم نسلم ونكبر وندخل مع الإمام لصلاة التراويح، فهل يجوز هذا أم لا؟ نعم يجوز ولا بأس بذلك، لأن الصلاة مع الإمام في التراويح سنة وليس بواجب، وما نفعل إذا كان لا يجوز؟ افعل الركعتين وصلي ثم أدرك الصلاة معهم. يقول السائل هناك أناس إذا سافر أحدهم للعمرة يرسلون معهم ملابس حتى يغسلوها بماء زمزم أو يطلبوا منهم أن يتركوها هناك من باب التبرك ويرفع السحر، هل هذا جائز؟ وهل شرب ماء زمزم من باب التبرك جائز؟ الجواب أن هذا الفعل وهو إرسال الملابس لا أعلم له أصلا ويظهر أنه من البدع، وأما التبرك بماء زمزم فهذا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال عليه الصلاة والسلام هو طعام وطعم وشفاء السقم، يعني أنه يتبرك يرجو البركة بما أودع الله فيه، ليس معناه يقول أسألك أن تبارك لي أو أسألك أن تجعل فيه البركة، ما يحتاج، هو مبارك. فالتبرك به يعني شربه، هذا لا بأس به، التبرك بشربه هذا لا بأس به وهذا مشروع، يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة. يقول السائل: أخت أعجمية وهي مسلمة ولكن تسكن في بلاد الكفر وهي حامل وعليها الذهاب للفحص، فهل صيامها جائز؟ نعم، فحص الحامل لا بأس به ما دام أنها لا تأكل ولا تشرب وليس هناك جماع، لا بأس، وهذا ليس من الجماع. يقول السائل: هل يؤثر الذنب المرتكب في ليل رمضان على أجر الصيام النهار؟ الجواب: لا يجرح الصيام لكن يجرح الصائم، يعني المسلم الذي كان قد صام، لأن الذنب يجرحك أنت ويؤثر في عملك وفي إيمانك، لكن لا يؤثر على الصيام بحد ذاته، والله أعلم. وقال: وهل يخرج بذلك صاحبه من نيل أجر غفران ما تقدم من الذنب لمن صام رمضان أو قامه إيمانا واحتسابا؟ أرجو أن لا يكون مانعا. يقول السائل: إذا نذرت المرأة أن تشتري لطفلها جهاز حاسوب ثم لم تستطع أن توفي بنذرها، ماذا عليها؟ إذا كانت المرأة قد حددت وقتا معينا لشرائه وفاته ففيه كفارة حنث اليمين، يعني كفارة اليمين، كفارة إطعام 10 مساكين. أما إذا كان الوقت لم يحن بعد، يعني ما قالت بعد شهر ولا شهرين مطلق، فيبقى في ذمتها حتى يرزقها الله وتشتري، والله أعلم. يقول السائل: امرأة معتادة الحيض يأتيها 6 أيام وفي بعض المرات 7 أو 8 أو أكثر، فهل تلك الأيام الزائدة تغتسل وتصلي وتصوم أو تتطهر؟ الجواب: تنظر في هذا الدم، إن كان هو دم حيض فتمسك عن الصيام والصلاة حتى لو 8 أيام أو 9، ما دام أنها تعرف الفرق وأنها اعتادت على هذا الاضطراب فإنها تمسك، ويعني تأخذ بأحكام الحائض حتى تطهر، إلا إذا تبين أن هذا الدم استحاضة فتعاملك الاستحاضة، ما دام أنها تعرف في من عادتها هذا الاضطراب فحينئذ هذا من الحيض إذا كان لونه أسود قاتم وكذلك منتن الرائحة، والله أعلم. يقول السائل: من الجزائر البعض ينامون في المسجد قبل الظهر، فهل يجوز هذا؟ نعم، ينام قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد العصر، بعد الفجر، كذا كله جائز، المهم أنه يعني يؤدي الواجبات، يستيقظ للصلاة، يستغل وقته بقراءة القرآن، إذا كان النوم عن حاجة ولراحة البدن هو عبادة يتقرب به إلى الله، وإن لم ينوي ذلك فهو مباح، المهم أنه لا يقضي وقته نائما في المسجد في الاعتكاف، لكن لا يؤثر في الاعتكاف إذا كان الإنسان محتاج للنوم، المهم يعني يؤدي الواجبات الصلاة في وقتها مع الجماعة ويكثر من الذكر والطاعة والعبادة، والنوم إذا احتاجه فينام ولو كان في النهار ولو كان قبل الظهر أو بعد الظهر، نعم، المهم يستيقظ للصلاة في وقتها مع الجماعة يصليها. يقول السائل: هناك أخت كانت مديونة بدين من حوالي 15 سنة لما كان عمرها 12-13 سنة ولم تسدده، ولما تيسر لها أن تدفع ذهبت لصاحبة المال فرفضت أخذه وقالت لها: فوضت أمري إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وقالت كلاما آخر، إلا أن هذه الأخت مصرة أن تعطيها مالها، ولما ألحت عليها قالت صاحبة المال: والله لن أخذه، وضعي هذا المبلغ في مسجد وأنا أفوض أمري إلى الله، فبماذا تنصحون هذه الأخت؟ لأنها خائفة من عقاب الله، وأن الأخت ما قالت لها سامحتك بل قالت لا ضعي في المسجد وأنا أفوض أمري إلى الله وحسبي الله. الجواب: هي يعني متألمة على التأخير، ولعلها يعني لأنها ضيق شديد بسبب هذا التأخير، فتدعو لها بالتوفيق والسداد وتستسمح منها تحاول، لكن هذا المال تعطيه إياها، ما رضيت تنظر إلى أمها إلى أختها إلى ابنها وتسلمه المال أو تضعه في البيت وتخرج،
وما لها قطعته ما قطعت أمرها إلى الله، ما لها علاقة. فلا تضعه في المسجد لأنه يخشى أن تكون هذا قالته في حالة غضب، في حال غضب. فلذلك تعطيها المال بأي وسيلة كانت، ولو ترسلها عن طريق البريد برسالة، أو في إذا كان لها حساب رصيد في رصيدها، إذا كان لها زوج أو أولاد تعطيهم المال يوصلوه لأمهم. المهم لا تتصدق به لأنه يخشى أن تكون في حالة غضب، وهذا الظاهر أنها في حالة غضب، فترد المال إليها، والله أعلم. وتدعو الله لها بالهداية والصلاح، وتستسمح بها بالتي أحسن، وتقول كنت صغيرة كذا ما كان عندي مال، تستسمح وتحاول. ثم إن رفضت فلا تضر هذه المرأة إلى نفسها، والله عز وجل يعني يقضي بين الخلائق يوم القيامة. فأنت أحسني من العمل وتدعي لها بالهداية والصلاح، ولا عليك إذا أنت بذلت الآن وتبت وراجعت إلى الله عز وجل وتريد إعطائها المال، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. يقول السائل: كان علي إخراج زكاة الذهب في شهر 4 ميلادي، وأخرتها على أني أخرجها عندما أرجع إلى بلدي، فالآن تعطل السفر، هل أخرجها بسعر الذهب اليوم أم علي دين وهو صاحب، وهل يجوز إخراجها على الذي عليه دين وهو صاحب عمل وراتب ولكنه مديون؟ الجواب أن إخراج زكاة الذهب أو زكاة المال عموما أو الزكاة لا يجوز تأخيرها. تقديم الزكاة لا بأس، لكن تأخيرها لا يجوز، هذا حرام وهذا غلط، ويجب أن تتوب إلى الله، ويجب أن تخرج الزكاة الآن وبسعر الذهب اليوم، بسعر الذهب اليوم. ويجوز أن تعطيه لشخص مديون ولو كان عنده راتب، إذا كان راتبه لا يكفي لدينه ولا لحاجاته، والله أعلم. يقول أحد الإخوة يخاطب أخانا إبراهيم، يسأل: هل بين، يقول بعض الناس يدعون أن هناك خلافا شديدا بين يعني بيني أنا وبين الشيخ علي رضا؟ الجواب: ليس هناك بيني وبين الشيخ علي خلاف أبدا، ما بيننا إلا المودة والمحبة، هذا أنا الذي أعلمه من نفسي، وهذا الذي بيني وبين الشيخ علي رضا، ما بيني وبينه أي خلاف، يعني شخصيا بيني وبينه ما في خلاف، وأنا يعني موقفي واضح، ويعني هو أعلن انسحابه من البيضاء، ولكن إن شاء الله يرجع بإذن الله تعالى، وهو ما زال من المشايخ ومعروف، وهو يعني صديقي وبيني وبينه مودة. ولا تؤثر هذه الأمور بين أهل العلم وطلاب العلم والإخوة في الله، الشيطان يريد أن ينزغ بين الناس، ويحاول دائما أهل الباطل التشهير واختلاق الخلاف، أبدا، هذا من الشيطان، وهذا لا يصح بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. وتعرفون البيضاء من فترة ليس فيها لا مشرف عام ولا نائب مشرف عام، من أول شالوا كلمة مشرف عام ونائب مشرف عام إلى من المشايخ وخلاص، مثلك مثل غيرك يعني. يعني والشيخ علي رضا هذا الموقع يعني كان من حسناته في البداية إن شاء الله، وأنا كنت معه، يعني كان هذا الأخ الذي هو صمم الموقع، هو وشخص اللي هو الأخ، هذا الأخ الجزائري وفقه الله، وذاك الأخ الليبي اسمه أبو همام ناصر القطعاني، ثم انحرف وصار مخبولا ذاك القطعاني. المهم هذان الشخصان هما في البداية اللذان أسس الموقع، يعني طلب من الشيخ علي رضا ومني أن نشرف على الموقع بداية قبل أن يصنعوا شيئا، فوافقت أنا والشيخ علي رضا في التأسيس، فعلى أن يكون الشيخ علي رضا هو المشرف وأنا نائبه، وبدأنا هكذا سنوات طويلة الحمد لله، الآن له أكثر تقريبا 10 سنوات. ثم أنا بعد فترة كانوا كل شوية يغيروا في الموقع في النسخة، أظن كانت تجارية أو كانت ما أدري كيف شكلها، فيحصل اختراق أو يحصل مشاكل ويعيدونها، وأنا أضيع كلمة المرور، ثم بعد ذلك يقول لي تعال أرجع مرة ثانية أرسل لي كلمة المرور، ثم يحصل خلل في البيضاء في البرمجة، ثم يعني أنا كنت أتقطع في البيضاء ما أهتم بها بسبب كثرة النسخ، تغير النسخ، تعدل كلمة المرور، وأنا كنت مشغول في الرد على التكفيريين في الساحات العربية في ذلك الوقت، وفي موقع أنا اللي هو أنا المسلم، الذي هو في الحقيقة موقع للتكفيرين صار للخلص، أول كان خليط الآن صار للتكفيرين خلص، وكنت أكتب في سحاب، فأنا كنت مشغول عن البيضاء. حتى حصل قبل 3 سنوات لما كانت المشكلة بين عبد الحميد الجهني ورسلان وأردت الإصلاح بينهما، دخلت رجعت إلى البيضاء. فلما رجعت إلى البيضاء رأيت إخوة من المشرفين ما كنت أعرفهم، يعني ما كنت بيني وبينهم علاقة ولا كنت مهتم بهم، يعني في ناس أول مرة أسمع أسماءهم من المشرفين. المهم دخلت في البداية، ثم بعد ذلك رجعت الأمور إلى مجاريها، رجع الشيخ علي رضا هو المشرف وأنا نائب المشرف في تلك الأيام قبل 3 سنوات، وأنا لا أهتم بهذه الألقاب ولا أريد لا مشرف ولا نائب مشرف، لكن أهم شيء أن تكون المنتديات بإشراف طلبة العلم، بإشراف مشايخ، ويكون العلم فيها واضح والدليل وعلى منهج السلف، هذا المهم، هذا هو المهم. ولذلك يعني بعض الإخوة المشرفين قد يتصرف تصرفات لا ترضي بعض المشايخ، ويكون لهم نظرة يعني نحن لا نوافقهم عليها، لكن نحتاج الأمور إلى صبر، تحتاج إلى تأني، يعني الدعوة تحتاج إلى سياسة، إلى سياسة، الشباب يحتاج إلى سياسة، إلى يعني رفق. فيعني لو أنني أنا أريد أن أغضب على بعض المشرفين سواء كان في سحاب أو في البيضاء أو في أي موقع لما لاعتزلت الإنترنت من زمان. حتى إخواننا من السلفيين من طلاب العلم لو أني كل ما يبلغني عنهم من كلام في ظهري يعني أغضب وأزعل وأعمل يعني مشكلة معه لما بقي لي أحد. الإنسان هكذا يبتلى، والشيطان يريد أن ينزغ بين الإخوة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا كان الشيطان نزغ بين إخوة يوسف عليه السلام، أبوهم نبي، أبوهم وجدهم وأبو جدهم نبي، إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب، هؤلاء أبناء يعقوب أبناء في بيت النبوة، وعملوا على أن يعني إهلاك أخيهم، بل بعضهم اقترح قتله، ثم يعني أرجحهم عقلا قال يعني اتركوه في غيابة الجب في ظلمات البئر، يعني نتخلص منه في البئر، عسى أن يأتي بعد السيارة بعض الناس اللي يسيرون في البادية ويأخذوه. فحصل ذلك، ففي بيت النبوة وبين أشخاص الله عز وجل اصطفاهم بعد ذلك للنبوة، يعني هؤلاء إخوة يوسف الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا أكرمهم الله بعد ذلك بأن صاروا أنبياء الأسباط، كلهم الله عز وجل أوحى إليه واصطفاه. فالإنسان على جلالة قدره وبما يعلم الله عز وجل بأنه سيكون نبيا أو سيكون رسولا قد يفعل أشياء يعني من الخطأ قبل النبوة، ثم يغفر الله له ذلك. موسى عليه السلام قتل واحدا من قوم فرعون مصريا فوكزه فقضى عليه، وموسى عليه السلام يوم القيامة يتذكر هذا الأمر، حتى إنه إذا طلبت منه الشفاعة يقول قتلت نفسا بغير حق مع أنه كافر. فالأنبياء عليهم السلام إذا حصل في بيوتهم هذا، فكيف اليوم ونحن في آخر الزمان وفي الفتن التي تموج موجا وتتلاطم أمواجها؟ يعني شيء عظيم، يعني الداعية طالب العلم الشيخ يحتاج إلى الصبر، إلى العفو، إلى عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور الشكليات، ولا يعني يتابع. والله أنا ما يهمني، حتى لو حذفوا لي مقال ما حذفوا مقال أنا ما أهتم، خلاص أضع العلم وأضع، والآن عندي موقع أنا أكتب فيه وأكتب فيه مقالاتي وأكتب في البيضاء أكتب في الصحة مقال، المواقع السلفية أحترمها، أحترم مشرفيها، إذا كان عندي نصيحة أنصحهم. يعني كم مرة يغضبوني مثلا في سحابة ويغضبوا بعض الإخوة، لكن الإنسان يحتاج إلى صبر يا إخوة، الدنيا تحتاج إلى صبر، وهم إخوة سلفيون عندهم وجهة نظر أخطأوا، ماذا نفعل بهم؟ طيب نطردهم؟ نقول ليسوا سلفيين؟ نسبهم؟ نعمل أحزاب وتكتلات؟ لا، نحن ندعو الله عز وجل يعني يجمع قلوب السلفيين على الحق، لكن السلفيين ليسوا ملائكة. قلت لكم في بيت النبوة حصل هذا، في بيت يعقوب عليه السلام وحصل أمر عظيم أن رموا أخاهم يوسف في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصي بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فيعقوب عليه السلام على فقد ابنه، ليس على موقع ولا على يعني صلاحيات معينة في موقع، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي الآية في آخر السورة لما أيضا أخذ بنيامين أخو يوسف قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فآتاه الله بهما جميعا وجعل ولده يوسف من ملوك مصر، من يعني عزيز في مصر، ومن يعني له أبهة الملك وله عرش، فالعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، فالإنسان يصبر ويعفو، والقصد يكون هو تسيير أمور الدعوة ونفع الناس وتعليم التوحيد وتعليم السنة، هذا هو مقصودنا في هذه المنتديات، ليس الرئاسة وكذا وكذا. لكن أحيانا الإنسان لابد يكون حازم في الإدارة في بعض المواقع حتى لا يتفلت الشباب وحتى لا يفعلوا الخطأ باجتهاداتهم الخاطئة، هذا موجود في الشباب، لكن لو أخطأوا نحلم عليهم، نحن ماذا نفعل؟ نحن لا نخطئ، نحن نخطئ، فكذلك هم يخطئون، فنصبر بالتي هي أحسن بالرفق، حتى لو طال أمد الرفق ما في بأس، المهم مصلحة الدعوة. ولما حصل من الشيخ علي رضا حفظه الله أن كتب الإعلان مباشرة استغله أعداء السلفيين، استغله أهل البدع، وأنا قلت له قبل أن يعلن، قلت له أنت إذا كتبت شيئا مباشرة سيستغلون هذا أهل البدع، وسيستغلون هذا ويؤذونك يعني بالكلام، ونحن لا نحتاج إلى كثرة كلام أهل البدع. ولكن الشيخ طبعا لأنه أغضبه بعض الإخوة المشرفين فأنزل هذا البيان الذي هو الإعلان، ولكن كما قلت لكم الإنسان يحذر من شماتة الأعداء ويحرص كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أعوذ بك من شماتة الأعداء، ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد أهل البدع في نحورهم وأن يؤلف بين أهل السنة. وأنا يعني أقول أخيرا أيضا ليس بيني وبين الشيخ علي رضا أي إشكال أبدا، وليس في نفسي عليه أي شيء، وليس بيني وبينه أي خصام أبدا، وأنا لا أرضى بأذيته، وأنا لا أرضى بأذيته ولا الكلام فيه، لا أرضى بذلك. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعني هنا أمر ليس هذا السؤال فيه إيقاع بيني وبين الشيخ علي أبدا، بالعكس هذا فيه إحقاق للحقيقة، بيان للحق، لا ما في بيان. أنا أعرف هذا بعض الناس يريد يعني في دعاية، في يعني ناس يتخرصون، موجود هذا، موجود أهل الباطل اللي يشتغلون، لكن الحقيقة هذه من جهتي أنا لا أعلم أبدا أن بيني وبين الشيخ علي رضا أي مشكلة، لا أعلم، أنا أتكلم عن نفسي، ليس هناك أي إشكال بيني وبينه، بل هو أخي وصديقي وبيني وبينه المودة، والإنسان إذا أخطأ يقال له أخطأ، إذا أصبت يقال أصبت مثله مثل غيره، لكن ما في أي إشكال بيني وبينه أبدا. نعم، فلا تؤاخذ أخانا إبراهيم أبدا، هو أنا قال السؤال كما سأله أحد الإخوة، ليس عليه لوم، وأنتم أيها الشباب بين بعضكم لا يعني لا يدخل الشيطان بينكم. أنا النصيحة للجميع تآلفوا، حابوا، توادوا، هذا رمضان شهر الخير والبركة، لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا. وهذا السؤال وجيه، وحتى يعني يستبين الأمر، وحتى لا يحاول بعض الناس إثارة الفتنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.